بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال: لا تقدموا رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لورود الخلاف بين أهل العلم: هل يجوز أن يقال رمضان مجردا عن لفظ الشهر، أم أنه لا بد أن يقال شهر رمضان، أم أن الأمر واسع في هذا؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، والذي اختاره الإمام البخاري وهو مذهب المحققين أنه يجوز أن يقال رمضان بدون إضافة الشهر، ولا بأس بذلك ولا حرج، ولذلك صدر بالأحاديث وأورد ما يدل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد ما يدل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. وكذلك ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان. فهذه النصوص في الكتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة تدل دلالة واضحة على جواز إطلاق رمضان بدون إضافة لفظ الشهر. وقال بعض العلماء: لا يقول رمضان مجردا، بل لا بد أن يقول شهر رمضان، وهذا القول نسب للمالكية، ونسب لبعض السلف كعطاء ومجاهد رحم الله الجميع، قالوا يقال شهر رمضان ولا يقال رمضان. واستدل لهذا القول بما روى أبو معشر نجيح المدني في رواية عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. وهذا الحديث ضعيف، رواه ابن عدي في الكامل، والعمل عند أهل العلم رحمهم الله على عدم صحة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية رمضان مجردا عن لفظ الشهر. وإضافة لفظ الشهر عند هذا القول لازمة، ولما كان الحديث ضعيفا لم يقوى على إثبات الحكم بتحريم إطلاق لفظ رمضان بدون شهر. وهناك قول ثالث واختاره أكثر الشافعية رحمهم الله أن الأمر واسع، أنه يجوز أن يقال رمضان إذا كانت هناك قرينة تدل على الشهر، مثل أن يقول صمت رمضان، وأما إذا لم تكن هناك قرينة فإنه لا يطلق لفظ رمضان مجردا عن الشهر، كقوله يتعبني رمضان ونحو ذلك. فقالوا إن هذا هو إن الحكم في هذه المسألة مبني على هذا التفصيل، أو إن هذا التفصيل هو المعتمد، وكأنهم أرادوا الجمع بين حديث النهي وبين الأحاديث الصحيحة التي تدل على الجواز، وقد بينا أن النهي لم يثبت، وبناء على ذلك لا يقوى المنع. قال بعض العلماء: ولا تضف، قالوا إن إضافة الشهر إلى أربعة شهور لسبب، وهذه الأربعة الشهور هي ربيع الأول وربيع الآخر أو الآخر لغتان، ورجب ورمضان. فهذه أربعة شهور قالوا لا بد من إضافة لفظ الشهر قبلها، والسبب في ذلك قالوا إن ربيع إذا أطلقته بدون شهر احتمل الموسم، وهو موسم الربيع، ولذلك تقول شهر ربيع. فلو قال أعطيك هذا المال في ربيع احتمل أنه يعطيه في فصل الربيع، واحتمل أن يعطيه في شهر الربيع، فتضيع حقوق الناس. قالوا لا بد من إضافة لفظ الشهر خاصة في الأمور الشرعية كالبيع والإجارة ونحو ذلك ما تترتب عليه الحقوق وتختلف فيه المسائل. وكذلك بالنسبة لرمضان يبنونه على هذا النهي، وبينا أنه لا يصح. ومنهم من ألحق رجب بهذه الشهور، ولذلك يقول بعض العلماء ضابطها الشهر الذي أوله راء، ضابطها الشهر الذي أوله راء، ربيع ربيع ورجب ورمضان، وأما بقية الشهور فليس في أولها راء. ولا تضف لفظ شهر إلى الشهر إلا الذي أوله راء فدري. فالمقصود أنهم يقولون أول الشهر حرف الراء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة.
وجه الدلالة من هذا في قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان، ولم يقل إذا جاء شهر رمضان. وفي هذا أيضا في قوله إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة دليل على فضل شهر رمضان. وفي الحقيقة إن هذا الباب قد يتأمل طالب العلم الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري، أنه ابتدأ بوجوب الصوم، ثم أتبعها بباب فضل الصوم، ثم أتبعها بالصوم كفارة، ثم أتبعها رحمه الله بالريان للصائمين، ثم أتبعها هل يقال شهر رمضان أو شهر رمضان، من رأى أن الكل واسع. يلاحظ أن قوله في هذا الباب من قال رمضان أو أضاف شهر رمضان أن هذا بمثابة التفضيل لشهر رمضان، لأنك إذا قلت لا يصح أن تقول رمضان مجردا فهذا نوع من التفضيل في التسمية والتمييز له عن بقية الشهور، وهو نوع من التفضيل. ولا بد لطالب العلم في كتب الحديث والفقه أن يلم بمناسبات الأبواب، لأن هذا يعين على ضبط المسائل وضبط الأحاديث الواردة ومعرفة مراد المصنف بها. والذي يظهر أن الأبواب إلى أكثر من أربعة أو خمسة أبواب متعاقبة كلها في الفضائل وكلها تدور في الفضائل. الفرق بين الباب الأول باب فضل الصوم وباب الصوم كفارة والريان للصائمين أن هذه الفضيلة للصوم عموما لا تختص بشهر رمضان، وهنا كأنه بدأ بفضيلة شهر رمضان بعينه، وإن كان أن فضيلة الصوم العامة تشمل رمضان لأنه هو أجدر وأحق حيث إنه من الصوم المفروض. فابتدأ الآن بقوله هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى أن الكل واسع فهذا نوع من التفضيل لكنه خاص بشهر رمضان. وتلاحظ أن الذي بعده وبعده تقريبا، وإن كان في عزو كون الصوم يمنع العزوبة ونحوها إذا خاف العزوبة فيه العموم. نعم.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة،
إذا جاء رمضان وإذا دخل رمضان كلها ألفاظ في الصحيح. فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة، في هذا دليل على فضل شهر رمضان وأن الله سبحانه وتعالى خصه بهذا الفضل من كونه تفتح فيه أبواب الجنة. قال بعض العلماء هو على الحقيقة، أي أن أبواب الجنة تفتح على الحقيقة على وجه لا يعلمه إلا الله. ومنهم من قال فتحت أبواب الجنة إشارة إلى كثرة المنح الإلهية والعطايا الربانية من مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات، فلذلك تفتح أبواب الجنة لكثرة الخير الذي يكون في هذا الشهر. وفي قوله فتحت أبواب الجنة دليل على أن على إثبات الجنة وأن الجنة موجودة، ومذهب أهل السنة والجماعة أنها موجودة، أن الجنة والنار موجودتان، وأحاديث الإسراء تثبت ذلك، وكذلك أحاديث الرؤيا، والأحاديث مشهورة متضافرة. وكان وهذا هو ظاهر التنزيل وظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر إذا أمسى يقول: أقبل الليل وأدبر النهار، وعرض آل فرعون على النار. وفي قوله فتحت أبواب الجنة يؤكد هذا، وفيه دليل على أن للجنة أبوابا، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. نعم.
حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
هذا كالحديث الذي قبله يدل على فضل رمضان، ويدل على جواز إطلاق رمضان بدون شهر. إذا دخل شهر رمضان هنا جاء بلفظ الشهر. نعم.
فتحت أبواب السماء،
هنا يلاحظ يقول بعض كيف إن البخاري الإمام البخاري رحمه يقول بجواز إطلاق رمضان بدون شهر، فكيف يكون هذا الحديث دليلا على قوله؟ الجواب أنه أسبقه بحديث إذا دخل رمضان، وأتبعه بحديث إذا دخل شهر رمضان، فدل لأن البعض يقول نسبة الأفعال إلى رمضان قد تنسب إلى الله على القول بأن رمضان من أسماء الله، والصحيح أنه ليست من أسماء الله، لأنه لا يجوز نسبة تسمية الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، سماه به رسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. فلما أورد رحمه الله إذا دخل رمضان مجردا عن الشهر، وأورد بعده إذا دخل شهر رمضان، قوي أن إطلاق رمضان بدون شهر جائز، وهذا من فقهه رحمه الله. نعم.
إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء،
فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب السماء فيه دليل كما قال بعض العلماء هو على الحقيقة، وهذا هو الأصل، أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، وكون البعض يمنع من ذلك في مسألة فتحت أبواب الجنة وفتحت وغلقت أبواب النار ويحمله على الحمل المعنوي، هذا مرجوح، لأنه لا مانع من الحمل على الحقيقة على وجه يعلمه الله سبحانه وتعالى، وليس بالأمر الذي دل نص على تعذره إذا حمل على الحقيقة. فإذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء لكثرة ما يصعد فيها من الخير والأجر وعظم رحمة الله بعباده، لأن أعظم ما يكون في الأعمال الصالحة أن يتقبلها الله. وإذا فتحت أبواب السماء صعدت، لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال بعض العلماء فتحت لما ينزل منها من الخير، وقيل فتحت لما يصعد منها من الأعمال الصالحة والقبول، وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده. وفي قوله فتحت أبواب السماء دليل على أن للسماوات أبوابا، وهذا دل عليه دليل الكتاب في قوله: لا تفتح لهم أبواب السماء، وأنها أبواب حقيقية، وقد دل عليها حديث الإسراء خلافا لمن قال أنها أبواب مجازية، وخلاف لمن ينكر ذلك من العقلانيين ونحوهم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن للسماوات أبوابا، ومن يقول أنه ليست لها أبواب فقد رد ما دل عليه دليل الكتاب والسنة. وأهل الدنيا مهما أوتوا فما أوتوا من العلم إلا قليلا، ولذلك يقولون فضاء وكأنه لا سماء، فالسماء لها أبواب، وهذا مما شرف الله به هذه الأمة، أنه علمها ما لم تكن تعلم، وفتح عليها من العلوم ما لا تستطيع أي أمة أن تدركها به من الخير الذي أعطاها الله إياها من هذا الوحي، من هذا الكتاب المبارك وهذه السنة المباركة. فالمقصود أن السماوات لها أبواب، أن للسماء أبوابا، وفي قوله فتحت أبواب السماء لكثرة ما ينزل منها من الخير ويصعد منها من أعمال الناس، ولذلك يتنافس الناس في الخير في رمضان أكثر من غيره. نعم.
غلقت أبواب جهنم،
وغلقت أبواب جهنم، فيه دليل على وجود النار، قيل إن جهنم وسعير ولظى أنها دركات في النار، وأنها أسماء لمنازل في النار، وقيل إنها اسم لمسمى واحد ولعين واحدة. فجهنم قال بعض العلماء إنها اسم للنار من أسماء النار، وأن لها أبواب، أن لجهنم أبواب، وقد دل على هذا دليل الكتاب كما قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فبين الله في كتابه أن النار أبوابا، وأن لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فهذا ما دل عليه دليل الكتاب والسنة، أن لجهنم أن النار أبوابا، وأن هذه الأبواب تفتح وتغلق متى ما شاء الله أن تفتح ومتى ما شاء أن تغلق. وأن هذه قال بعض العلماء تغلق أبواب جهنم حقيقة إعمالا لظاهر النص وهو الأقوى، على وجه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قال بعض العلماء غلقت أبواب جهنم، أي أنه من كثرة ما يكون في رمضان من غفران الذنوب ومن العتق من النيران كأن النار مغلقة فلا يدخلها أحد، وهذا يدل على فضل الشهر. نعم.
وسلسلة الشياطين
والتسلسل، سلسله إذا وضع السلسلة في يديه، والتصفيد رواية الترمذي: صفدت الشياطين، وهو أن تغل اليد إلى العنق. وللعلماء في هذا أوجه، قال بعض العلماء سلسلة الشياطين على الحقيقة على ظاهر النص وهذا هو الأقوى، وهذا القول الذي قال إنها تسلسل الشياطين حقيقة اعترض عليه البعض بأننا نرى من العصاة فجورا في رمضان وفسوقا واعتداء لحدود الله، فكيف تقولون إن الشياطين تسلسل مع أن العصاة يفعلون الذنوب؟ وهذا الاعتراض ضعيف، لأنه مبني على أن المعصية لا تكون إلا إذا كانت بسبب الشيطان، والواقع أن المعاصي تكون بسبب الشياطين وبسبب النفوس الخبيثة والعادات كما ذكر العلماء والأئمة، ولذلك ليست منحصرة، هو الشيطان يزين ويسول، وإلا قد تكون النفس خبيثة فيعتو ويعتدي صاحبها والعياذ بالله على حدود الله، والشيطان غاية ما يكون منه التزيين، ولذلك في يوم القيامة يتبرأ من أصحابه وأتباعه بأنه لا سلطان له عليهم، فهو لا يملك إلا التزيين كما قال تعالى: وزين لهم الشيطان وأعمالهم وزين لهم ما كانوا يعملون. وإلا الأصل في النفوس تكون خبيثة، فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. فالمقصود أن هذا الاعتراض ليس بدافع لهذا القول بحيث يمنع من حمل الحديث على ظاهره وهو الأصل. وبناء على ذلك فإنها تسلسل وتصفد كما ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك وجه أن الذي يسلسل مردة الشياطين، وبناء على ذلك يقولون إن التصفيد هنا لنوع خاص من الشياطين، ولا يمنع أن يكون غيرهم، بحيث أن لكل إنسان نجية فيسول له المعصية، وأما المردة وفسقة الشياطين الذين هم في أعلى مراتب، في الذين لهم سوء وشر أكثر من غيرهم، فهؤلاء يصفدون ويسلسلون. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا مردة الشياطين فيها إشكال في الرواية، وقيل إنه من قول مجاهد وفيها كلام، وذكر الإمام الترمذي في العلل هذه الرواية مردة الشياطين، لكن من حيث الأصل الروايات الصحيحة أنها سلسلة الشياطين، وأن اللفظ مسند إلى الجميع وليس إلى البعض، وبناء على ذلك حمل اللفظ على حقيقته على وجه يعلمه الله سبحانه وتعالى هو الأصل. نعم. قال بعض العلماء وهو القول الثالث: سلسلة الشياطين وصفدت بمعنى المراد به المعنى والمجاز، أي أنهم يعقرون بعقر الله عز وجل فلا يستطيعون أن يصلوا، فلا يستطيع أن يصلوا في رمضان إلى ما يصلوا فيه في غير رمضان. وهذا مشاهد ومجرب، أن الناس في رمضان يكونون أقرب ما يكونون إلى الخير وأبعد ما يكونون عن الشر، ولذلك يقولون هذا هو المراد، أن الناس تنصرف نفوسهم إلى الخير، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الشهر من الخير والبركة ما يجعل النفوس أن الله تعالى يجعل في هذا الشهر من الخير والبركة ما يجعل النفوس تقبل على الخير وتدبر عن الشر. فإذا أدبرت عن الشر كأن هؤلاء الشياطين صفدوا وسلسلوا، وهذا كما ذكرنا صرف للنص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح، والأصل أنه لا يصرف إلا بقرينة أو مانع يمنع من الحمل على الظاهر، ولا مانع هنا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
هذا الحديث فيه إشكال. الباب منعقد هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى أن الكل واسع، مع أن هذا الحديث ليس فيه ذكر لا لشهر رمضان ولا لرمضان، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس فيه ذكر للشهر ولا لرمضان مجردا عن لفظ الشهر. وأجيب بأن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وهي رواية صحيحة، ذكر رمضان مجردا عن لفظ الشهر، وهذا يدل على جواز إطلاق رمضان مجردا عن لفظ الشهر. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه، الضمير عائد إلى الهلال، أي إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا. وقوله إذا رأيتموه جملة شرطية، فصوموا، وهذا عند نقصان شعبان وتبين الرؤيا، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه يدل على أن كل المسلمين يرون رمضان، والواقع أن هذا الظاهر ليس مرادا، وإنما المراد إذا رآه بعضكم بالصفة المعتبرة شرعا. والصفة المعتبرة شرعا أنهم اتفق العلماء على أنه إذا كانت السماء غير مصحية ورآه عدلان وشهدا بذلك أنه يجب الصوم، وهذا بالإجماع. وأما إذا كانت السماء صحوا ففيه خلاف، أصح القولين قول الجمهور أنه تقبل شهادة العدلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد عدلان فصوموا، فدل على أنه إذا شهد العدلان، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونه صحوا أو غير صحو. والذين قالوا إذا كانت السماء صحوا وشهد عدلان نشك في الشهادة، ولذلك ينبغي أن تكون الشهادة مستفيضة ولا يقبلون فيها شهادة العدلين، وهذا ضعيف، لأن شهادة العدلين توجب غلبة الظن، وقد بنيت عليها الأحكام حتى استبيحت بشهادة العدلين دماء المسلمين، فلو شهد عدلان على رجل أنه قتل رجلا لحل قتله قصاصا به، وهذا يدل على أن غلبة الظن معتبرة، وهي التي تفيدها شهادة العدلين، ولا داعي للتشكيك بكونها صحوا، وأنه قد يتشاغل الناس وقد لا يراه إلا العدلين إلا العدنان لاهتمامهم ونحو ذلك من الأسباب. وعلى كل حال فلا فرق بين كون السماء مصحية أو فيها غيم. نعم.
فإن غم عليكم فاقدروا له.
إذا رأيتموه فصوموا، فيه دليل على أن العبرة أن المسلمين الواجب عليهم في نهاية كل شهر أن يتراءوا الهلال، فإن رأوا الهلال حكموا بنقصان الشهر شهر شعبان ودخول شهر رمضان، وإذا لم يروا الهلال أتموا عدة شعبان 30 يوما. لو أن المسلمين اليوم عملوا بهذه السنة ما حصل خلاف بينهم، فكل من كان في صقع ومكان واحد وتحت إمامة واحدة يتراءوا الهلال، فإن رأوه عملوا بالرؤية، وإذا لم يروه أتموا العدد والحساب. والذي يحصل فيه الخلاف بين الناس الآن هي مسألة هل يتبع هذه رؤية بلد كرؤية غيره، وإذا كان كرؤية غيره هل يتبعون هذا البلد الإسلامي أو ذاك البلد الإسلامي؟ ومن هنا تحصل الشوشرة ويحصل الخلاف. وأيا ما كان فإن الأصل يقتضي أن أهل كل بلد يتراءوا الهلال، وأنهم إذا كانوا تحت إمام واحد فإنهم في حكم البلد الواحد. وقصة ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح واضحة في هذا، أن لكل بلد رؤيته، وهذا هو الأقوى وهو الذي يبعد من الخلاف ويذهب الشكوك. فالمسلمون في كل صقع يتراءون الهلال، فإن رأوا حكموا بدخول الشهر، وإذا لم يروا حكموا بتمام العدة. ولا داعي أن يتبعوا البلد الفلاني أو البلد الفلاني، لو فعلوا هذا لانتهى الإشكال. لكن بالقول بأنهم يتبعون وأن المسلمين بمثابة أن بلاد الإسلام بمثابة الصقع الواحد، وهو الذي يبنى على إلغاء اختلاف المطالع، على هذا القول حينئذ يرد الإشكال. إذا كان هناك أكثر من بلد إسلامي هل يتبعون هذا البلد أو ذاك، أو يتبعون ما هو أقربها إليهم؟ وهذا الخلاف في الحقيقة ينبغي أن ينتبه له، أنه لو قال البعض نتبع البلد الفلاني، وقال الآخر نتبع البلد الفلاني، وقال الثالث نتبع أقرب البلاد إلينا، واحتمل الأمر، فلا مانع من هذا الخلاف. البعض يجعل الخلاف في الرؤية وكأنه أمرا معيبا ومنقصا للمسلمين، وهؤلاء لا يقصدون أنهم يبينون لنا أنه ينبغي عليكم أن تتفقوا. متى كان أعداء الإسلام يريدون من المسلمين أن يتفقوا في عبادة أو معاملة؟ إنما يريدون الشماتة. ولذلك طرح هذه المسألة وكثرة الخوض فيها لا شك أنه يعين غير المسلمين على المسلمين. تجعل المسألة فقهية ويقال إنها محتملة، وأصول العلماء وخلاف العلماء يحتملها، فمن قال بهذا القول له وجه، ومن قال بهذا القول له وجه. ويا عجبا، فهم يقولون بالتعدد ولا ينكرون على أنفسهم التعدد، لكنه مشين من المسلمين ومعيب من المسلمين وحسن منهم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الأمر ليس شرعيا ولا عاطفة عن المسلمين. فانجرار بعض المسلمين وراء هذه الأصوات التي تعيب المسلمين بهذا الخلاف، وتحمس البعض لإلغاء هذا الخلاف في غير محله، لأنه خلاف مقرر وعن أئمة السلف ولا يستطيع أحد أن يرفعه، لأن هذا الخلاف له أصله وله دلالة من الكتاب والسنة. إنما المنبغي أن يسلم من النفوس تعظيم هذه المسألة والتشنيع للمسلمين فيها وتشويههم. فبعضهم بعض الدعاة الذين ليس لهم إلمام شرعي قوي يتخذ هذه المسألة مذمة حتى على الفقهاء وعلى العلماء، وهذا لا ينبغي. هذه مسألة تحتملها النصوص، والخلاف فيها واقع بين أئمة السلف وواقع. ولذلك لما قال ألا تعتد برؤية أمير المؤمنين معاوية، قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الصدر الأول من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وليس بخلاف معيب. وعلى المنبغي أن يرجع إلى أصل المسألة، فكل مسألة احتملها النص واختلف فيها السلف الصالح فالخلاف محمود وغير مذموم، ويعمل كل بما ترجح عنده ما دام أن هذا يحتمله النص وهذا يحتمله النص. فأما كون البعض يأتي ويريد أن يحسم المسألة وينقلها كقول واحد، هذا خلاف ما جرى عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله. ولذلك كان بعض الأقطار يصوم ببعض الأقطار ويجعل الرؤية واحدة متى ما أمكن العلم في وقت يسع فيه الصوم، وكان بعضهم يلتزم برؤيته في موضعه، ولا يعدون هذا مع شيئا معيبا ولا مذمة ولا منقصة. فأحببنا أن ننبه على أن السنة تحتمل هذا الأمر، وأنه لا ينكر فيه، وأنه ينبغي معالجة المسألة من الأصل، وهو أن هذا الخلاف مقرر ومعروف، وأنه ليس بمذمة، فتكف الألسنة التي تذم المسلمين ويكف عن الانجرار وراء غير المسلمين في كونهم يعيب المسلمين. وأيضا ينبغي أن ينبه على أن تصرفات الأفراد من بعض المتحمسين وإخراج هذه المسألة إلى سياق لا ينبغي أن تخرج إليه هو السبب وهو الخلل. فليس العيب في التشريع وفي الأحكام، إنما العيب في ذم بعضهم لبعض وانتقاص بعضهم لبعض، هذا هو الخلل، وهذا الذي ينبغي أن يعالج. تهذيب وأخلاق المسلمين خاصة في الأقليات والمناطق التي يكثر فيها الخلاف في مثل هذه المسائل، أن يعلموا أن هذه المسألة خلافية، وينبغي أن يتأدب بعضهم مع بعض، وأن يتبع كل منهم ما ترجح عند شيخه أو من يعتقد صوابه، ولا يثرب على أخيه ولا يعيبه ولا ينقصه، ولا يجعلوا هذا الأمر طريقا لغير المسلمين أن يعيبوهم أو ينتقصوهم. نعم.
فإن غم عليكم فاقدروا له.
فإن غم أي الهلال، وكون الهلال يكون في غمة سواء من ناحية الغيم يمنع من رؤيته الغيم أو غير ذلك، مثل الغبرة الشديدة إذا قامت الريح، هاجت الريح واغبرت السماء على وجه لا يمكن معه إبصار أو رؤية الهلال. وذكر العلماء في حكم ذلك أن يشتعل الحريق والنار مثل ما يقع في الغابات، ويكثر الدخان فيتظلم السماء ويكون هذا موافقا لوقت الرؤية ونحو ذلك مما يمنع ويحول دون الرؤية. وللعلماء في هذه المسألة قولان، قال بعض العلماء إن غم الهلال ليلة 30 من شعبان فإننا نكمل العدة 30 يوما، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية. وذهب الحنابلة، وهو رواية عن أحمد، وذهب الحنابلة في المشهور إلى أنه إذا غم الهلال فإنه يحكم بنقصان شهر شعبان ودخول شهر رمضان. واستدل أصحاب القول الأول بأن الأصل في الشهر 30 يوما، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، فأشار 30 بيديه 3 مرات وهكذا، ثم خنس الإبهام في الأخيرة، أي أنه يكون 30 ويكون 29. فلما كان الشهر يكون 30 ويكون 29 فالأصل أنه 30 يوما، ولا يكون 29 إلا إذا ثبتت الرؤية، ولأن هذا اليوم مشكوك فيه هل هو من رمضان أو شعبان، واليقين أنه من شعبان، فاليقين لا يزال بالشك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في الرواية الصحيحة: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فهذا يدل على أنه لا يحكم بدخول شهر رمضان. وذهب الحنابلة في المشهور إلى أنه يحكم بدخول شهر رمضان، واحتجوا بقوله: فاقدروا له، في هذا اللفظ. فقوله اقدروا له من القدر، وهو التضييق، يقال قدر الشيء إذا ضيقه، ومنه قوله تعالى: وقدر في السرد، أي ضيق الحلق حتى لا يؤذى الإنسان بضربات السيوف وطعنات الرماح إذا وضع السرد على البدن. فالتقدير أصله التضييق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وقال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي أنه يوسع ويضيق، فأصل التقدير التضييق. فلما قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي اقدروا لشعبان، أي ضيقوا شعبان واجعلوه 29. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه يتم حساب شهر شعبان 30 يوما، وأنه لا يحكم بدخول شهر رمضان إلا بالرؤية، وذلك لما يلي: أولا بصحة دلالة السنة على ذلك، خاصة الرواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وقولي فأكملوا العدة في اللفظ الآخر، فهذا يدل على أنه ينبغي أن يتم شعبان 30 يوما. وأما رواية فاقدروا له، فإن القدر يطلق بمعنى التضييق ويطلق بمعنى الحساب، وهو إتمام العدة، فأصبحت رواية فاقدروا محتملة للوجهين: الوجه الأول التضييق كما قالوا، والوجه الثاني إعطاء شعبان قدره تاما كاملا، وهذا يكون بتمام العدة. وسميت ليلة القدر لكمالها في القدر والشرف، وهو أحد الأوجه في تسمية ليلة القدر. فالمقصود من هذا أن الحديث إذا تردد بين معنيين وجاء بالروايات ما يفسر أحد المعنيين ويرجح أحد المعنيين، وجب المصير إلى هذا المفسر. فلما جاءت رواية أكمل العدة ورواية أكمل عدة شعبان 30 يوما، دل على أن رواية فاقدروا ليس المراد بها التضييق، وإنما المراد بها تمام العدة. نعم.
قال الإمام البخاري: وقال غيره عن الليث قال: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. قال رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية.
هذا اللفظ الأخير أيضا يعتبرونه من الأسباب التي جعلت الإمام البخاري يورد لقوله هلال رمضان، لكن السبب الأول أقوى. لماذا؟ لأنه قال ذكر رمضانه، وأما هنا هلال رمضان فيه قرينة تدل على أنه الشهر، ولذلك هذا هلال رمضان أضيق في الدلالة في آخر الحديث، ولكن لفظ الحديث في أوله أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رمضانه أنه أقوى، وإن كان يحتمل أنه من لفظ الراوي. نعم.